الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يكون للإنسان فيها عبرة، ويكون المؤمن مقتدياً ومؤتسياً بها، حيث إنها أطهر سيرة وأعظم سيرة وأكمل سيرة جعلها الله جل وعلا نبراساً يهتدي به أهل الإيمان ويقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد واجه من التحديات الشيء الكثير، وقد نال الجائزات الشيء الكثير، وقد غنم، وقد وقع لجيش المسلمين شيء من العثرات، حتى يبين للمسلمين ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مبتلى، وأنه لا بد أن يتخذ الأسباب الحقيقية الشرعية حتى ينجو ويكون له النصر والظفر من الله جل وعلا، وأن يعلم قبل ذلك كله أنه مطالب بإخلاص التوحيد لله جل وعلا وبامتثال أمر الله جل وعلا، سواء وقع منه النصر المادي أم لم يقع، وقع منه التطور المادي أم لم يقع، المطالب به المؤمن أن يحقق التوحيد لله جل وعلا، وأن يلقى الله جل وعلا مؤمناً به وموحداً ومتبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الإنسان لو وقع في هزيمة أو وقع في انكسار أو وقع في نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإن هذا لا يعيبه عند الله جل وعلا، بل الذي يعيبه أن يتنكب وأن ينقص من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تحقيق التوحيد لله جل وعلا. في السنة الخامسة للهجرة، بعد أن كسر المشركون في بدر ووقعت غزوة أحد وأصبح لهم نصر جزئي على المسلمين بعد أن تخلف الرماة، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم موقع المدينة الجغرافي، حيث إنها شمال مكة، وهي الحاجز بين مكة وبين بيت المقدس وبين بلاد الشامية والبلاد العراقية. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرسل القوافل إلى الشام وتأتي دون أن يعترضها أحد، لكن المشركين لا يستطيعون إرسال قوافلهم لأنه في طريق الشام تكون المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الفرصة حتى إنه لا تمر قافلة من قوافل المشركين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم لها بالمرصاد، وذلك أن الكفار قد أخذوا من المسلمين وغنموا بيوتهم وأخذوا أموالهم في مكة وهجروهم إجبارا، فأراد المسلمون أن يسترجعوا حقوقهم وأموالهم من هذه القوافل التجارية. هنا أيقن المشركون أنهم لا بد أن يدخلوا في صدام عسكري مع النبي صلى الله عليه وسلم، الوضع بهذه الحالة لا يمكن أن يكون مناسبا للكفار، فأرادت قريش أن تقوم. وطبعا الذين دبروا المكيدة هذه كلها هم بنو النضير. بنو النضير لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بدأوا يكيدون المكائد حتى يجمعوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فحرضوا أهل مكة، ثم بعد ذلك حرضوا غطفان، وغطفان قبيلة كبيرة جدا في نجد، يعني عامة قبائل نجد ترجع في نسبها إلى غطفان، منهم فزارة ومنهم بنو أسد ومنهم قبائل كثيرة، فرضيت غطفان بالدخول في هذا الحلف في مقابل ماذا؟ غطفان أهل بادية وأعراب، فلا يغريهم إلا المال. فقال بنو النضير: نشاطركم نصف ثمار خيبر إذا دخلتم الحلف معنا. هذا شيء كبير جدا، خيبر غنية جدا في الثمار. فرضيت غطفان ودخلت في الحلف، ودخلت بنو سليم وما حولها من قبائل مكة، فتجمع الأحزاب حتى بلغوا 10,000 مقاتل، معهم 300 فرس، معهم 1,500 ناقة، في حين أن المسلمين في أكثر تعداد لهم قيل إنهم يبلغوا 4000 مقاتل. فالآن 10000 مقاتل يريدون أن يحاصروا المدينة، ولذلك سميت هذه الغزوة وهذه المعركة معركة الأحزاب، لأنهم تحزبوا وتجمعوا على المسلمين على اختلاف مشاربهم واختلاف أديانهم، هذا يهودي وذاك مشرك، مع معاونة من المنافقين الذين في المدينة. المدينة، من يعرف جغرافية المدينة قديما وحديثا، الآن سهلت بعض يعني مهدت بعض الطرق، لكن المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها 6 منافذ رجلية يمشيها الإنسان برجله 3-4 يمكن أن يمر بها. أما المنافذ التي تدخل منها الجيوش أو الأعداد الكبيرة فلا يوجد إلا منفذ واحد فقط، وهو المنفذ الذي يكون من جهة الجرف، الذي يكون من جهة الذي حفر فيه الخندق في ذاك الزمان، لأن من يأتي المدينة الغرب هناك الحرة الغربية، الشرق هناك حرة واقم وحرة يعني ما يسمى الآن حي العريض، لا زال موجودا بنفس الأسماء. ومن جهة الجنوب جبل عائر وهو جبل ممتد طويل جدا، وكذلك من جهة الشمال جهة جبل أحد، فلا يوجد منفذ يمكن أن يمر منه إلا هذا المنفذ الذي هو بجانب جبل سلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه واستشارهم ماذا نصنع ماذا نفعل، الأحزاب تجمعوا والأعداد كبيرة. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: يا رسول الله، إننا في فارس كنا إذا أصابنا مثل هذا حفرنا الخندق. فسأله عن طريقة الخندق وعن طبيعة الخندق، والعرب لا تعرف الخنادق، يعني في ذاك الزمان العرب لا تعرف الخنادق، لذلك المشركين لما جاءوا المشركون لما جاءوا احتاروا في الخندق، فجلسوا 24 يوما لا يستطيعون أن يمروا من هذا الخندق، ما يعرفون كيف يتصرفوا معه. والعرب عادة تأتي لا تأخذ معها أدوات حصار، ما كانوا يحاصرون لأن ما في مدن، فلذلك حروبهم دائما سريعة، بخلاف الحروب التي تكون في الشام هناك قلاع وهناك حصون، فيحتاجون إلى أدوات حصار وأكل وشرب ومؤونة لاستعدادا للحصار. في هذه الحالة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان الفارسي فحفروا الخندق، ومدة حفرهم للخندق 6 أيام، عرضه من 4 إلى 5 أمتار، 4 إلى 5 أمتار لا يمكن لأحد أن يتجاوزه إلا أن يضع جسرا فيه، عمقه 3 أمتار. هذا بالنسبة لأهل مكة وأهل المدينة وأهل هذه البلدان يعتبر حاجزا منيعا لا يمكن أن يتجاوزه. حفروا الخندق، وبعد ذلك جاء المشركون من هذه المنطقة من جهة الجرف حتى وقفوا عند هذا المكان، وأسند النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وظهر جيشه إلى جبل سلع، وجمع النساء والأطفال في حصن لبني حارثة في المدينة، كان من أعظم حصون المسلمين، جمع النساء والأطفال هناك. الآن في حي مهزوز من جهة الجنوب الغربي يوجد اليهود، يهود بني قريظة، بني النضير ذهبوا هجروا وهم الذين ألبوا على هذه الحرب. يهود بني قريظة تحالفوا مع المسلمين وأرادوا أن يقيموا حلفا وأننا معكم ولن نغدر، إلا أن يهود بني النضير قد أقنعوا يهود بني قريظة بأن ينقضوا الحلف. الآن أحزاب تجمعت، المدينة أصابها جوع، وكان بردا شديدا، يعني حتى ما هو موسم تمر ولا موسم ثمار، برد شديد جدا عليهم. الأحزاب تجمعت 10000 في مقابل 4000، وفي هذه اللحظة يغدر اليهود. أقام النبي صلى الله عليه وسلم كتائب تدور في المدينة حماية للنساء والأطفال من غدر اليهود. هنا في هذه الحالة والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق استعصت عليهم صخرة، فقالوا: يا رسول الله، صخرة لا نستطيع أن نكسرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول فقال: بسم الله، وضربها فكسر منها الثلث، ثلث الحجر انكسر. في هذه اللحظة وهذه الحالة وفي جوع وفي حصار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. أن يعني الحسابات العسكرية والسياسية والجيوسياسية وما تقول كلها ضد هذا القول، كيف تعطى مفاتيح الشام وأنت في هذه الحالة محاصر في المدينة ليس معك إلا 4000، يقتلهم الجوع والعطش ويحاصرون قد يبادون جميع. ولكن الوحي إذا جاء من عند الله جل وعلا تحطمت جميع الآراء والعقول والأهواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقول سمعنا وأطعنا، حق وصدق وإيمان. وهذا الذي وقع. ثم ضرب الأخرى فقال بسم الله، وضرب الأخرى فكسر الثلث الآخر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. تعرفون ما فارس؟ فارس التي كانت تملك يعني في الجغرافيا الحالية، تملك إيران والعراق وما إليها إلى الهند وإلى الصين، حتى اليمن كانت تحت ممالكهم. كل هذه البلدة، الذين في المدينة ومن يعرف المدينة، مدينة صغيرة، من يعرف المدينة، المدينة هم 4000. هذا يقول أعطيتم مفاتيح كسرى، سأهزم هؤلاء كلهم. ثم ضرب الضربة الثالثة بعد أن قال بسم الله، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. المنافقون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام استهزأوا وضحكوا، قالوا لا يستطيعون إشباع بطونهم ويعدهم بكسرى وفارس إيش؟ أين عقولكم؟ يقولون للمسلمين، يقول الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون هذا فقط غرور، يريد أن يضحك عليكم. ما الذي حصل بعد ذلك؟ كلنا نعلم أنه في ظل سنوات قليلة قسمت غنائم كسرى على المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمتنع على كل عقل ورأي وهوى وتفكير وخطة ومحلل سياسي وما إلى ذلك، كلها ذهبت في أدراج الرياح وصدق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة والوضع العصيب حدثت أيضا حوادث كثيرة في غزوة الخندق، منها أن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه بأكثر من حجر من شدة الجوع، فشق ذلك عليه أي على جابر، ووقع في نفسه كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجوع وهذه الشدة، فذهب مباشرة إلى زوجه فقال لها: هل عندنا شيء؟ فقالت: عندنا شيء من يعني بر وشيء من لحم قليل. فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة. فقالت: أدعه ولا تدعو معه أحدا، الطعام الذي معنا قليل. فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساررته، يعني بيني وبينه سر، قلت: يا رسول الله، عندي شيء من يعني سويق وشيء من اللحم، وأريدك أن تقدم علي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاح بصوته: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. حي هلا بكم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فحي هلا بكم. طبعا لك أن تتصور موقف جابر رضي الله عنه، الطعام الذي عندي بالكاد يكفي الواحد، ونعرف نحن طعام الواحد يكفي 2 وطعام الاثنين يكفي 3، لكن طعام الواحد ما يكفي 80. يقول: فجاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تعدادهم أكثر من 80 رجلا، 80. وجابر قد يعني تمنى أن تبلعه الأرض في هذه اللحظة. فرجع إلى أهله، فقالت امرأته لما رأت هذا العدد: طلبت منك واحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وإذ بجيش. فقالت: ويحك، جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت: بك وبك، يعني قالت فيه الكلام ما تقوله الزوجة في زوجها، يعني فيك وفيك كذا وكذا، كيف تأتي بهؤلاء وكيف نصنع الآن؟ فأخبرها رضي الله عنه أن هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: وقال جابر كما قالت أمهم من قبل: إذا كانت من الله فإن الله لن يضيعنا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال هذا فهو يعلم ما يفعل عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالخبز الذي عندكم، اخبزوه، وائتوني بالبرمة وغطوها، وغطوا الخبز ولا يدخل علي أحد، وليأتوا 10 10، قسم الناس الذين يأتون. يقول جابر: فكلما دخل هؤلاء العشرة رفع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وأخرج الخبز حتى أشبعهم جميعا، وحملوا معهم إضافيا حتى يطعموا من وراءهم من الجيش، وأعطاهم من اللحم فأكلوا، وحملوا معهم حتى يطعم من وراءهم من الجيش، حتى دخل الثمانون جميعا فأطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وقال: أطعموا، كلوا، واهدوا، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة شديدة. يقول جابر: وإني لأنظر إلى القدر يخرج منه الفقاعات الطبخ من امتلائه، من كثرة امتلائه، حتى لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الزيادة. هذا تثبيت من الله جل وعلا للمؤمنين، تثبيت من الله جل وعلا لأهل الإيمان الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكابدوا هذه الحادثة العظيمة. كيف ختمت هذه المعركة؟ طبعا لما تعرف 10,000 في مقابل 4,000، كم عدد القتلى؟ ولم يحصل التحام، ولذلك عدد القتلى من المؤمنين في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، عدد القتلى من المؤمنين 8، وعدد القتلى من الكفار 4 فقط، لأنه لم يحصل التحام، كانوا يقفون خلف الخندق يريدون أن يتجاوزوا لا يستطيعوا، فالحرب كلها رشق في النبل والمسافة بعيدة، فلا يستطيعون إيذاء المسلمين ولا المسلمون يستطيعون إيذاءهم، ولذلك كانوا يأتون إلى أماكن من يعني هذا الخندق يحاولون القفز منه أو الهروب منه، أو وضع شيء من الأحجار أو الخشب حتى يعبروا به، فيذهب المسلمون معهم، ثم يذهبون إلى مكان آخر فيذهب جملة من المسلمين معهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: وقد شغلوا عن صلاة العصر ما صلوها إلا بعد المغرب، فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ما صلاها إلا بعد المغرب من شدة هذا الحصار. كيف ختمت ذلك؟ أو كيف ختم ذلك؟ ختمت هذه المعركة بريح أرسلها الله جل وعلا حتى أجلتهم وهزمتهم وأرجعتهم. طبعا هم جلسوا قريب الشهر وقد خذلت أنفسهم، كيف يتجاوزون ولا يستطيعون أن ينتصروا، خذلت أنفسهم حتى جاءت هذه الريح التي قصمتهم، كما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أرسل الله عليهم هذه الريح التي أجلتهم وأذهبتهم من مكانهم. في هذا الوضع وهذه الريح الشديدة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. طبعا في ذاك الوقت لما غدرت اليهود، يعرف الإنسان ما هو وقعه على قلوب المسلمين، الله جل وعلا وصف حالتهم الشديدة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم. من الذين جاءوا من فوق؟ هم المشركون الذين جاءوا من جهة الجرف. ومن أسفل منكم، وهم من؟ اليهود الذين غدروا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. البصر زاغ والقلب بلغ إلى الحنجرة من شدة الخوف والهلع. وتظنون بالله الظنون، وهذا دأب المنافقين الذين كانوا يحرضون المؤمنين على التخلي وعلى الاستسلام. يقول: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذه الحالة وهذه الصعوبة وهذه الشدة يقول حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقر، برد شديد وريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على الصحابة الكرام وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسادة الصحابة، يقول لهم: من يأتيني بخبر القوم وجعله الله معي يوم القيامة؟ سؤال، لماذا لم يقم أبو بكر رضي الله عنه؟ ونحن نعلم أن أبا بكر أشد الناس حرصا، بل يفدي نفسه في سبيل دين الله جل وعلا، لماذا لم يقم؟ ها إخوة، من يستطيع أن يجيب؟ لماذا لم يقم أبو بكر أو عمر أو عثمان وهم أحرص الناس على الجنة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة كانوا معروفين عند قريش، فلو خرج أبو بكر لعرفوه مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أحدا لا يعرفه المشركون يدخل بينهم حتى يعرف حالهم، فلذلك لو قام عثمان ولا قام عمر المشركون كلهم يعرفون عمر، يعرفون وجه عمر ويعرفون شكله، هم قبيلته وأهله. ولذلك من الذي قام؟ حذيفة ابن اليمان، وهو أنصاري لا يعرفه المشركون. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكتوا، لم يقم أحد. قال مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم؟ وجعله الله معي يوم القيامة. يقول حتى قال: يا حذيفة قم فأتني بخبر القوم. يقول حذيفة: فما كان لي من بد إذ ناداني باسم. حدد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. ثم قال له وصية عظيمة، قال: ولا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، لا تخيفهم، لا تصنع أي شيء، اذهب، مهمتك فقط أن تأتي بخبر القوم وترجع، هذه مهمتك، غير هذا لا تأتي بشيء آخر. يقول حذيفة: فلما وليت من عند النبي صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما أمشي في حمام. الحمام هو المكان الذي يستحم فيه، ليس دورة المياه التي نستعملها الآن، إنما هو مكان يجعلون فيه الماء الدافئ، وكانت موجودة في الشام في ذاك الزمان، فكان كأنه مكان دافئ. يقول: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. الآن حذيفة جاء فاقترب منهم حتى رأى قائد المشركين أبا سفيان يصلي ظهره النار من شدة البرد، يدفئ ظهره في النار. يقول: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه. إيش يقول الحنكة السياسية والحرب، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمخططات العسكرية تقول إن المصلحة الآن أن تقتل قائد المشركين، هذا هو أمامك. يقول: وضعت السهم في كبد القوس ولو رميته لأصبته، ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. الآن الحرب والمكيدة والخدعة والخطة السياسية وأدوات الحرب والتحليل السياسي وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ يقول: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، فرددت السهم إلى كنانته. هذا التسليم، هذه الحقيقة. هنا يعرف الإنسان أن الخير كل الخير، والنصر كل النصر، والعزة كل العزة في اتباع شرع الله جل وعلا، مهما جاءت التحليلات الاقتصادية والتحليلات السياسية والخطط العسكرية، وهذا محلل وهذا يقول سيكون وهذا، جاء الأمر من الله ورسوله، آمنا وسمعنا وأطعنا. يجب على الإنسان أن يكون هذا قوام حياته وقوام دينه، هذا ما طبقه الصحابة، ولذلك صار الخير والنصر والفرج من الله جل وعلا بأنهم رجعوا بعد ذلك. يقول: ولو رميته لأصبته، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، أي في الدفء. لماذا؟ لأنه قام بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تذكر بعض الروايات في السيرة أنه لما التحم بينهم أبو سفيان قائد عسكري يعرف، فخشي من أن يتسلل أحد من المسلمين إلى جيش المشركين، فقال أبو سفيان لما اشتدت الريح: لينظر كل واحد منكم جليسة، تعرف جليسك حتى تتأكد أن جيش محمد لم يتسللوا. يقول حذيفة: فوقعت في مأزق شديد، فقلت للذي عن يميني: من الرجل؟ فقال فلان. فقلت عن الذي يساري: من الرجل؟ فقال فلان. قال: فسكت فلم يسألني أحد. وهذا من حنكته أيضا كما تذكر بعض كتب السيرة. يقول: فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بخبر القوم وفرغت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. من شدة التعب لما ذهب ورجع وعليه عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: قم يا نومان. فما أصبحوا إلا والمشركون قد اقتلعوا خيامهم وأزاحوا جيشهم وتفرقوا وتنازع بعضهم مع بعض، كل يحمل الآخر الخطأ، غطفان تحمل اليهود واليهود تحمل قريشا وقريشا تحمل اليهود، وهكذا رجعوا في خلاف في ذلك، كما قال الله جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بعد هذه المعركة وبعد أن ذهبوا والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم قد ذهبوا، أعلن قاعدة قد غيرت مجال الحرب والسياسة في ذاك الزمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، انتهت الآن غزواتهم وهجومهم علينا، انتهى، من الآن نحن الذين نغزو ولا يغزونا. ولذلك حصلت يعني هجوم النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، ثم بعد ذلك ما حصل، وقبل ذلك صلح الحديبية، فنصر الله المؤمنين في تلك المعركة وثبت الله أركان الإسلام حتى انتشر بعد ذلك ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة وهذه المعركة وهذا الحصار عبر وفوائد ودروس كثيرة جدا لا يسعها مقام درس أو درسين أو ثلاثة، ينبغي على الإنسان أن يتدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيجد في كل لحظة وفي كل موقف وفي كل ساعة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا عبرة وفائدة وقيمة عظيمة يستفيدها المؤمن في دينه ودنياه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.